الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى أن المناسب في رد الإخباري أن يقال هنا، وصلنا بعد ما أريد أن أكرر، إن المقصود إذن منا بداية بعد المحاضرة صار للإخباري إنكار حكم العاقل بالحسن والقبح رأسا، بحيث تكون مقالته كمقالة الأشعري، فيرده إن هذا أمر مخالف للوجدان، فنحن نقطع بأن الصدق حسن والكذب قبيح، والغش والخيانة قبيحان، والوفاء والعدل حسنان. وليس مدرك حكمنا هذا هو الشرع، فإن من لا يتدين بدين يحكم بذلك بنحو القاطع، وإذا كان مقصوده هذا الشق الثاني ذاك إذا كان مقصود ذاك وإذا كان مقصوده أن العقل يحكم بالحسن والقبح، إلا أنه لا قيمة لحكمه لوقوع الاختلاف في ذلك، حيث إن قوما قد يرون شيئا حسنا وآخرين يرونه قبيحا، فجوابه إن مثل مسألة الصدق حسن قضية لا يختلف فيها قوم عن قوم، وهكذا مثل قضية الخيانة قبيحة، لا تختلف فيها الأقوام. نعم، قد يحصل اختلاف احيانا لأسباب جانبية أخرى، كأن يختلف أن هذا مصداق للخيانة أو لا، أو يختلف في أنه هل يوجد مزاحم أقوى ترفع بسببه اليد عن قبح الخيانة. أما إذا فرض عدم الاختلاف من هذه النواحي الجانبية فلا نسلم وجود اختلاف في ذلك، أي في قبح الخيانة وما شاكل ذلك. نعم، عدم تحقق الاختلاف لا يكفي لإثبات الحجية وإعطاء القيمة والاعتبار لحكم العقل بالحسن والقبح. بل لا بد من إثبات ذلك بدليل، ويمكن التمسك بنفس ما تقدم، فيقال إن لازم سلب الحجية وقوع التناقض في نظر القاطع على الأقل، فلو قطعت بأن الظلم قبيح فلا يمكن أن أصدق بحكم الشارع بجواز أو وجوب ارتكاب الظلم، بعد افتراض أن الشارع لا يأمر بالقبيح. إن لازم ذلك اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد، وهو أمر غير ممكن حتى على مستوى نظر القاضي. أجل قد يفترض أحيانا أن حكم الشارع بجواز أو وجوب ارتكاب الظلم موجبا لتزلزل قطع القاضي، فأولا كان قاطعا بأن هذا ظلم وبأنه قبيح، والآن يتزلزل قطعه ويقول إن حكم الشارع يكشف عن أن هذا ليس ظلما، ليس بظلم، إن هذا أمر وجيه. ولكنه أمر أجنبي عن المدعى، فإن مدعانا هو أنه متى ما قطع الشخص بكون هذا ظلما وبكون الظلم قبيحا فلا يمكن أن يأمر به الشارع. مع فرض بقاء القطع على حاله، إذن نفس ما تمسكنا به هناك لإثبات حجية القطوع العقلية في باب أحكام العقل النظري، نتمسك به هنا أي في أحكام العقل العملي. عنوان جانب هنا هذا الموضوع، أريد ندخل في موضوع جديد. لا، احنا كلامنا مع الاخباري مو انه مجتمع يقول هذا خيانة، مجتمع لا يقول خيانة، هذا قلت هذا اختلاف المصداق، هذا ما بيفرد شيء. هذا لا، مع فرض ان اثنيناتهم يعدون خيانة، اثنيناتهم واثنيناتهم يقولون ماكو مقتضي لهذه الخيانة، مو بعض مرات احنا نقول هاي خيانة، ايه صحيح، لكن يوجد مقتضي أقوى، خلي خيانة، قتله إلمن ذات مسلم، قضية مسلم العقيد سلام الله عليه، خيانة ويا عبيد الله بن زياد، افترض خيانة وهذا قتله ما يخالف، خيانة لا بأس بها. فالمرة الاختلاف يجي يصير أنه يوجد مقتضي أقوى أو لا يوجد مقتضي أقوى، هذا قلنا كله وجيه هذا. أما إذا فرض على أنه اتفقنا هذا خيانة واتفقنا ماكو مقتضي أقوى، هنا هم تختلف المجتمعات، واحد يقول قبيح وواحد يقول شنو ليس بقبيح، ماكو هذا الشيء أبدا لا يوجد مثل، فالاختلاف ينشأ من هذه. وإحنا كلامنا على أنه لا، في الجملة إذا فرض على أنه اتفق على كون الشيء خيانة واتفق على عدم وجود مقتضي أقوى، هنا هل تختلف الشعوب؟ كلا لا تختلف الشعوب في ذلك. زين جيد، العلم الإجمالي هذا بحث دخلنا جديد، انتهينا من ذاك. بل مولانا وقع الكلام في أن العلم الإجمالي هل هو منجز كالعلم التفصيلي؟ المعروف ذلك، أي أنه منجز كالعلم التفصيلي، وقد يبرز احتمال أنه ليس بمنجز، كما نقل ذلك الشيخ الأعظم في رسائله. بتقريب أنه لو كان لدينا إناءان نعلم ونعلم بخمرية أحدهما فيجوز ارتكاب الأول لأني لا أعلم حين ارتكابه، بكونه محرما ومعصية، وما دام لا يعلم بذلك فيجوز ارتكابه. وهكذا لو أريد ارتكاب الثاني، الإناء الثاني، فإنه حين ارتكابه لا يعلم، بكونه محرما ومعصية، أجل بعد ارتكابهما معا سوف يحصل العلم للمكلف بارتكاب الحرام، ولكن تحصيل العلم بالحرام، تحصيل العلم بارتكاب الحرام، ليس بحرام. وإلا يلزم أن لا يجوز للشخص أن يفكر مع نفسه إلى حد يحصل له العلم، بأنه ارتكب في اليوم الفلاني المحرم الفلاني، وإنما المحرم هو ارتكاب نفس الحرام. والمفروض أن الإناء الأول لا يعلم حين ارتكابه بأنه نفس الحرام، فيجوز ارتكابه. وكذا الحال في الإناء الثاني. هكذا قد يوجه عدم منجزية العلم الإجمالي، ويمكن الجواب بأن الضابط في التنجيز لا ينحصر بما ذكر، أي بأن يعلم الشخص حين ارتكابه للحرام بأن هذا حرام، بل هناك ضابط آخر وهو أن يعلم المكلف بوجود الحرام في أحد هذين، فإن العقل يحكم آنذاك بلزوم هجرهما معا، ويقول الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وهذه مسألة مسلمة عقلا وعقلائيا، وإلا فهل يحتمل عاقل جواز ارتكاب الإناءين لو فرض العلم بأن أحدهما يشتمل على السم؟ تدري معنى سم شنو؟ يعني موت. شنو بعد لا تحكي بعد هنا أنا شلون صار ها؟ فإن العلم الإجمالي إذا لم يكن منجزان يلزم الحكم بجواز ارتكاب كليهما ولا أقل أحدهما. والحال أن العقل والعقلاء يحكمون بعدم الجواز، ثم إنه بعد الفراغ ماكو فرق بعد ماكو فرق شنو لشنو فارق شنو خجيب لي فارق بعد شنو ما يخاف من الموت غير يخاف غير من الموت لأنه واحد من عدن سم واقعي واحد من عدن هنا هم خمر واقعي واحد من عدن خمر واقعي فأنت إذا ارتكبت في عصاية إيه لي خوب شلون أنت بالتالي شربت الخمر الواقعي والمولاي ما تقدر تقول له أنا ما دريت هذا خمر واقعي وبالتالي هذا حاجة مضحك هذا على أي حال زين ثم إنه بعد الفراغ عن منجزية العلم الإجمالي وقع الكلام في أنه منجز لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية أو هو منجز لخصوص لخصوص شنو حرمة المخالفة القطعية فلا يجوز ارتكاب كلا الإناءين لأنه مخالفة قطعية وأما تركهما معا الذي هو عبارة عن موافقة القطعية فليس بلازم المعروف تنجيزه لكليهما وبعد الفراغ عن ذلك وقع كلام ثالث ان شاء الله لعله اي بعد سبعه هو قلنا اشغال يقيني اسال الفراغ اليقيني اسال ان شاء الله لعله يجينا وبعد الفراغ عن ذلك وقع الكلام وقع كلام ثالث في انه لو كان منجزا لحرمة المخالفة القطعية فهل يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب كلا الإناءين الذي لازمه شنو تحقق المخالفة القطعية وهكذا الكلام بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية فلو قلنا هو منجز لها فهل يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب أحد الإناءين أحد الطرفين الذي تنخرم به موافقة القطعية فإن قلنا بأنه لا يجوز للشارع أن يرخص في ارتكاب الإناءين، فيصطلح على ذلك بأن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية. وأما إذا قلنا يجوز للشارع الترخيص في ارتكابهما، غايته إذا لم يصدر الترخيص فآنذاك يحكم العقل بلزوم بحرمة المخالفة القطعية، وهذا يصطلح عليه بالتنجيز بنحو المقتضي. وهكذا الكلام بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، فإن قلنا لا يمكن للشارع أن يرخصه في أحد الطرفين فيصطلح عليه بالتنجيز بنحو العلية، وإلا فيصطلح عليه بالتنجيز بنحو الاقتضاء. تتمة الكلام إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن استعرضنا الأخبار التي يمكن أن تكون مستندا للإخبار، وقلنا بأنه لو تمت دلالتان فلا بد من رفع اليد عنها، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو أنه وردت روايات تمجد بالعقل، وأن العقل حجة بين الله وبين العباد أو على العباد، وإذا كان حجة إذن على هذا الأساس لا بد من تأويل تلك الروايات بشكل وآخر. هذا كله تقدم فيما سبق، بحثنا الجديد من الآن. الوجه الثاني، حس القدر المتيقن ماذا؟ غير النظري، بس لا تسوي لنا يا همات خصوص ذلك يعني هذا من جيبه يطلع العقل الفطري زين. لا هاي دعوة ما بيقول رواية تقييد، هاي منين هذا؟ هذا التقييد شنو منين هذا؟ العقل الفطري هذا منين هذا التقييد؟
اقول اخو هو خليه يقول شس احنا شنو كل ما قال يكون نقول له ممنون
شاش
لا
هذا الروايه الذي قريناها ما بيها شيء يسمونه زين
سموه بعيد انت مثل ما تقول هاي ما عبد به الرحمن وكذا تعبيرات صاحب الحدائق هو اللي يشنو امور وحتى اذا روايه خذيك الروايه ناظره الى هذا ما ينافي هذا انه روايه ثانيه اكو عندنا مطلقه مثل هاي الروايه الذي قريناها.
الوجه الثاني ان تلك الروايات السابقه لو دلت على عدم حجية حكم العقل فدلالتها هي بالظهور وليست بنحو الصراحة التي لا يمكن تأويلها ورفع اليد عنها. ونحن قد ذكرنا سابقا إن الردع عن القطع العقلي أمر غير ممكن لأنه يلزم منه التناقض في نظر القاطع وإذا سلمنا بعدم الإمكان المذكور فيلزم تأويل تلك الروايات وصرفها عن ظاهرها بشكل من الأشكال. هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة طيب هو عناوين ذنيشة نقطة ثانية وأولى أظنه فهذه ثالثة يكون الصيف. النقطة الثالثة احنا إذا تتذكرون فيما سبق قلنا الكلام يقع في نقاط ثلاث في مستندات الإخباري في إمكان الردع عن القطع العقلي هاي واحد وفي مستندات الإخباري اثنين وفي مسألة التحسين والتقبيح العقليين فسا الآن انتهينا من هذا الآن النقطة الثالثة. النقطة الثالثة وأما مسألة التحسين والتقبيح فنقول فيها إننا عرفنا سابقا أن حكم العاقل على نحوين حكم يرتبط بالجانب النظري ويعبر عنه بحكم العقل النظري وحكم يرتبط بالجانب العملي ويعبر عنه بحكم العقل العملي. أما حكم العقل النظري فذكرنا ذكرنا أن الفقيه يستفيد منه في مجالات ثلاثة. إدراك الملازمة، هاي كلها تقدم ترى، تحويل على إدراك العفو الملاك، اشتبهت، إدراك الملاك وإدراك فارزة وإدراك الملازمة، هاي اثنين. والحكم بالاستحالة أو بالإمكان في بعض الأحيان. وذكرنا أن الإخباريين قد ذكروا أن حكم العقل النظري ليس بحجة، واستندوا في ذلك إلى وجهين كثرة الخطأ في الأحكام العقلية والأخبار. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك مع المناقشة. والآن نريد أن نلاحظ موقفهم أزاء حكم العقل العملي. وذكرنا أن حكم العقل العملي يتمثل في مسألة حسن بعض الأفعال وقبح بعضها الآخر، فإن معنى هذا حسن أنه ينبغي فعله، وذاك قبيح بمعنى أنه ينبغي تركه. ونسب إليهم أنهم يقولون بعدم حجية حكم العقل في هذا المجال أيضا. فإذا حكم العقل بأن هذا حسن ينبغي فعله، أو قبيح ينبغي تركه، فلا يجوز الاعتماد عليه ولا يكون حجة. وذلك لأجل الاختلاف في مثله. فترى قوما يقولون إن هذا حسن، وآخرين يقولون إنه قبيح أو على الأقل ليس بحسن. ومع اختلاف الناس في ذلك كيف يجوز الاعتماد آنذاك على حكم العقل بالحسن والقبح؟ وأشكل العفو قبل وأشكل وفي مقصودهم احتمالان. فيحتمل أن مقصودهم أن العقل لا يحكم بالحسن والقبح رأسا، وبناء على هذا يتحدون مع شنو؟ الأشاعرة. كما يحتمل أن يكون مقصودهم أن العقل يحكم بذلك ولكنه ليس بحجة، لأجل ما نرى من الاختلاف بين المجتمعات في ذلك. وسواء كان هذا مقصودهم أو ذاك، أشكل في كلمات بعض الأعلام بين شريطين، كالشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 37، والسيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 56. أغلق الشريطة. عليهم أو عليه ما أدري بنقضين. الأول إن لازم الرأي المذكور عدم إمكان إثبات أي نبوة من النبوات، بما في ذلك النبوة الخاتمة، لأن النبي إذا جاء بمعجزة فنحن إنما نحكم بكونه نبيا، لأجل قبح إجراء الله سبحانه المعجزة على يد الكاذب. فبضم هذه المقدمة نحكم بصدق مدعي النبوة. فإذا قلنا إن العقل لا يحكم بالقبح والحسن أو لا يكون حكمه حجة، فيلزم بطلان هذه المقدمة. وبالتالي لا يمكن إثبات أي نبوة. الثاني، النقل الثاني، إن لازم الرأي المذكور عدم وجوب إطاعة الأحكام، من قبيل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما شاكل ذلك. فإنه كيف نثبت وجوب إطاعة هذا الحكم وما شاكله؟ ليس ذلك إلا بضم مقدمة خارجية، وهي أن العقل يحكم بحسن إطاعة الله ولزومها. ولو أنكرنا هذه المقدمة وقلنا إن العقل لا يحكم بالحسن أو أن حكمه ليس بحجة، فيلزم عدم وجوب الإطاعة. إن قلت يمكن ذلك لأجل ما دل على وجوب الإطاعة، من قبيل ساعدني أطيع الله وأطيع الرسول، قلت إن لازم هذا التسلسل، إذ كيف نثبت وجوب إطاعة هذا الأمر الجديد؟ فلو كان بأمر آخر لزم التسلسل، فيتعين أن يكون الموجب للزوم الإطاعة هو حكم العاقل بلزومها. هذان نقضان سجلا على الإخباري. إلا أن كليهما قابل للدفع، أما الأول، وتستذكرون الأول أنه ما يمكن إثبات النبوة، أما الأول فلأن قضية توقف إثبات النبوة على قبح إجراء المعجز على يد الكاذب، قضية كلامية وقد استعان بها علماء الكلام، ولكن إذا رجعنا إلى وجداننا نلاحظ كيف حصل لنا اليقين، بإثبات النبوة الخاتمة مثلا، فهل ذلك للقضية الكلامية السابقة؟ كلا، بل الطريق أمر آخر، وراجع وجدانك لتلاحظ صدق ما نقول. فنحن بعد ما حكيت، فنحن عرفنا مدعي النبوة بصدق اللهجة ولم تسجل عليه يوما من الأيام علامة استفهام في أي تصرف من تصرفاته. خل أقول أن السادة، اصبر خل أتمه يا أخي، دخل أتمه يلا سلوى أنا شريد أقوله. إذا تممت وبعدين ما ثبت وما قبلت قل لي إيه صحيح. إذن لو درسنا سيرة نبينا أو أي نبي آخر لرأينا أن سيرتهم مستقيمة، وليس فيها كذب وخيانة. هذه مقدمة، ومقدمة أخرى هي أن المعجز عبارة عن خرق النواميس الطبيعية، وقد تكرر من مدعي النبوة خرق تلك النواميس مرارا. فإن كل نبي قد يأتي بمعجزات متعددة، وهذا التعدد قبل وهذا التعدد، وهناك مقدمة ثالثة وهي أنه لم نجد مرة أن الله سبحانه قد أجرى المعجزة على يد الكاذب. هذه مقدمات ثلاث. إذا ضممنا بعضها إلى الآخر حصل لنا الاطمئنان الكافي بصدق مدعي النبوة بلا حاجة إلى الاستعانة بتلك القضية الكلامية، بل نحن لما آمنا بنبينا صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد لم نؤمن به لأجل تلك القضية الكلامية. وهذا يعني أن إثبات النبوة لا يتوقف عليها، بل يمكن إثباتها بحساب الاحتمال الذي هو عبارة عن ضم بعض القرائن والقضايا إلى بعضها الآخر إلى حد يتولد الاطمئنان. هذا بالنسبة إلى النقض الأول. وأما النقض الثاني، أنا أريد أن أخلص الموضوع لأن العطلة بعد أسبوع عندنا، وأريد أن أني فإذا تخلوه بعد الدرس هواية أحسن من هالناحية، أريد لذلك تشوفوني أسرع وإلا الموضوع ما راح شي يسمون. وأما النقض الثاني الذي هو عبارة أنه بعد ما يمكن إثبات وجوب الإطاعة، فقد تقدم في أبحاث سابقة الإشارة إلى أننا لو رجعنا إلى وجداننا لوجدنا أننا نطيع الله ونصلي ونصوم. ليش تصلي وتصوم؟ لا لأجل حكم العقل بحسن الإطاعة ولزومها، بل لشيء آخر وهو الطمع في الجنة أو الخوف من النار. فإن ذلك هو المحرك لنا، نحو الإطاعة دون ما ذكر. وعليه فلا يلزم محذور التسلسل، لو رفضنا حكم العقل في مجال الحسن والقبح. وعليه يلزم أن نرد على الإخباريين بشكل آخر، وذلك بأن يقال إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.